السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا أو محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن هيأ لنا الأسباب للجلوس في هذه المجالس الطيبة على مائدة فيها قوت القلوب، القرآن، كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى واصطفى به هذه الأمة، الأمة المحمدية. كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن هذه المأدبة العظيمة الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه. هذا القرآن لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أهل الصفة الفقراء من المهاجرين، قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا كلنا نحب يا رسول الله ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروا نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا تقولي متى ننتهي متى نكمل، قولي بماذا تأثرت، ماذا غيرت، هل تركت معاصي، هل أقبلت على طاعات، هل ارتقيت، هل تعلمت، هل حقيقة هناك من الأمور التي ما ذقناها إلا بالقرآن ومع القرآن. المؤمن مثل الأرض الطيبة، كلما نزل عليه المطر أنبتت وأزهرت، هذه خوف وهذا محبة وهذا رجاء وهذه خشية، هذا خوف من الله، هذه خشية من الله، محبة لله. فلا بد كل مرة أتفقد جوارحي، أرى نفسي فعلا مقبلة، فعلا تغيرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه، أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. تفسير سورة الحج، وهذا هو اللقاء الثامن، ونأتي بالمعنى الإجمالي للآيات السابقة من الآية 42 إلى الآية 54، وهو في قول الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة التي تم إنهاء دراستها. وطبعاً يا أخواتي الحبيبات كما قلنا إحنا نأتي بالمعنى الإجمالي، وهذا من ما قد فرغنا منه ومن تفسيره. ففي المعنى الإجمالي من الآية 42 إلى الآية 54، وإن يكذبك قومك يا محمد فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين الذين كذبوا شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأمهلت هؤلاء الكافرين ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان معاقبتي لهم. وذكرنا سنة الإمهال وكيف أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وذكرنا أن هذا يمر في أربعة مراحل: الإمهال، الاستدراج، التزيين، ثم الأخذ. فالله سبحانه وتعالى في الآية الثانية بعد 40، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. إذن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويأمر العباد أن يعتبروا بما كان من قبلهم من الأقوام، كيف أن الله سبحانه وتعالى أملى لهم، ثم بعد ذلك كان الأخذ بعدما مر في مراحل كما ذكرنا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكثير من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلها، فديارهم مهدمة خلت من سكانها، وآبارها معطلة لا يستسقى منها، وقصورها العالية المزخرفة خلت من سكانها ولم تدفع عن أهلها سوء العذاب. فهناك ما هدم وخلى من السكان، وهناك ما زال مشيدا، قصور عالية، لكن أين سكانها؟ هل استطاعوا أن يحموا أجسادهم وأرواحهم كما حمى الله سبحانه وتعالى هذه القصور التي بنوها؟ الله سبحانه وتعالى في الآية 46 يقول لهؤلاء العباد الذين يكذبوا ويجادلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الله تعالى ذكره: أفلم يسر المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا أثار المهلكين فتكون لهم قلوب واعية يعقلون بها فيتفكرون ويعتبرون، أو تكون لهم آذان يسمعون بها سماع تدبر فيتعظون؟ فإن العمى ليس عمى البصر، وإنما العمى المهلك لصاحبه هو عمى البصيرة، عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار. فما الفائدة؟ فما الفائدة من بصر وسمع لا يوصل به إلى الحقائق، لا اعتبار ولا ادكار، لا فعل أمر ولا ترك منكر، ولا ترك منكر؟ فما الفائدة؟ ما الفائدة من العيون؟ ما الفائدة من الآذان؟ فالعمى ليس عمل بصر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنما عمل بصيرة، البصيرة التي هي نور، إما يكون وهبيا، الله يهب بعض العباد نورا يجعل لهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، وهذه رحمة من الله، وإما أن يكون هذا اكتسابا. فالبصيرة كما أن هناك منها ما يهب الله ويكون وهبيا، إلا أن هناك ما يكون كسبا بالعلم والتعلم وإعمال العقل والتفكر والتدبر والقلب الواعي الذي يعتبر ويتفكر، والأذن التي تسمع سماع اعتبار واتعاظ لا سماع إعراض. هناك من يسمع لكن يسمع سماع المعرضين فما الفائدة؟ وفي الآية السابعة بعد الأربعون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلك يا محمد كفار قريش بالعذاب الذي أنذرهم به جزاء كفرهم ولن يخلف الله ما وعدهم به من العذاب بل لابد من وقوعه، لكن هل يعتقدوا أن العذاب كعذاب الدنيا؟ هل هم يظنوا أن العذاب عند الله يوم القيامة كما الدنيا؟ إن يوما عند الله، يوما عند الله كمقدار ألف سنة مما تعدون من سنين الدنيا. إن يوما عند الله، هؤلاء الذين يستكبرون ويستعجلون ويسألون أين العذاب، هم استهانوا واعتقدوا أن الدنيا كالآخرة وعذاب الدنيا كالآخرة ولا مقارنة بينهما. إن يوما عند الله كمقدار ألف سنة مما تعدون من سنين الدنيا. ثم يأتي أيضا والتأكيد على سنة الإملاء والإمهال في الآية الثامنة بعد الأربعون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار أهلها على الكفر فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقوبة فاغتروا. كلما أحدثوا معاصي أحدث الله لهم نعم، وكلما زادوا في المعاصي أسبغهم الله بالنعم فاغتروا بعطاء الله واعتقدوا أن هذا العطاء لمحبة الله لهم. لكن هذا هو الإمهال، إمهال ثم استدراج وتفتح عليهم أبواب الدنيا ثم التزيين فيزين لهم الشيطان هذه المعاصي والأفعال الشنيعة والأقوال حتى يظن صاحبها أنه على حق، ثم الأخذ، ثم أخذتهم بعذابي في الدنيا وإلي مرجعهم بعد هلاكهم فأعذبهم بما يستحقون. فهناك ما يكون في الدنيا من الأخذ وهناك ما يكون في الآخرة، والآخرة أشد. ثم في الآية التاسعة بعد الأربعون قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يقول الله تعالى قل يا محمد يا أيها الناس إنما أنا منذر لكم واضح النذارة في الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة لهم عند الله مغفرة لذنوبهم ورزق حسن، سواء كان هذا الرزق في الدنيا وما يسبغه الله من النعم على القلوب والعطاء أو الآخرة، نعمة ورزق في القبور ونعمة ورزق إلى أن يصلوا إلى دار النعيم المقيم. والذين سعوا هناك، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء الساعين في الكيد لإبطال آيات القرآن معاندين ظانين أنهم يعجزون الله أولئك هم أهل النار. وفي الآية الثانية بعد الخمسون وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقلنا ما معنى هذا ما معنى إذا تمنى؟ يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ وتلا. إذا قرأ وتلا هذا معنى تمنى. ألقى الشيطان في قراءته الشبه والوساوس، هذا حتى يحصل الآن. كم من الناس من يشكل عليهم الفهم ويفهم القرآن على غير معناه، وهذا كله من الشيطان ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤوه ويتلوه. ولكن الله سبحانه وتعالى يبطل كيد الشيطان فيزيل وساوسه، وسبحانه يثبت آياته الواضحات في مبانيها ومعانيها والله عليم حكيم. طب الحكمة بلاء، لماذا يلبس إبليس على الناس في فهم الآيات؟ لماذا مثلا يفهم أن الحجاب فقط لأمهات المؤمنين؟ لماذا يفهم أن الخضوع في القول كان ممنوع فقط لأمهات المؤمنين؟ هذا من تلبيس إبليس هذا من تلبيس إبليس؟ لماذا يعترضون على قوامة الرجل مع أنها مذكورة في القرآن؟ لماذا الآن يبطلون القوامة ولا يريدوها مع أن الله سبحانه وتعالى في صريح الآيات الرجال قوامون على النساء، ثم يحملوا الآيات على غير معناها ويفسروها على أهوائهم، وكما يلبس عليهم إبليس وكما يجعل في قلوبهم من الوساوس، هذا بلاء. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا الفعل من الشيطان عندما يقرأ القارئ الآيات ويلقي الشبه والوساوس، هذا الفعل من الشيطان جعله الله فتنة للذين في قلوبهم ماذا؟ مرض، شك ونفاق. هناك كثير من المشككين المنافقين الذين لا يريدون خير للإسلام والمسلمين، دائما يشككون ويعطلون، فهذا فتنة له. ولقساة القلوب من الكافرين والمشركين الذين أصلا لا يؤثر فيهم الزجر ولا الأمر ولا النهي، ونعوذ بالله من صاحب القلب القاسي الذي لا يتأثر بالآيات ولا يتغير، لأن هذا صاحب قلب ماذا؟ قاسي. القاسي والقساوة لم تذكر إلا مع الكافرين والمشركين. والشك والنفاق هذا من صفات المنافقين، المرض الذي في القلب يظهر أنه يحب الإسلام والمسلمين وهو لا يزال يبذل قصار جهده ليلا نهارا للتشكيك في الآيات وفي الأحكام. وإن الظالمين من هؤلاء سواء الذين في قلوبهم مرض أو القاسية قلوبهم، إن الظالمين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلاف للحق بعيدين عن الصواب. وليعلم أهل العلم، هؤلاء الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل، وهذا فائدة العلم. لماذا نتعلم؟ نتعلم حتى نفرق بين الحق والباطل. يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل، أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله عليك، لا شبهة فيه ولا سبيل للشيطان إليه، فيزداد به إيمانهم وتخضع له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الواضح وهو الإسلام، ينقذهم به من الضلال، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا يبدأ من عند الإنسان، طلب الهدى أو الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الذين لا يفهمون أو يؤولون أو يحملون الآيات على غير المعنى ليضللوا الإسلام والمسلمين، هؤلاء زاغوا، هم يريدوا الدنيا فيحملوا الآيات على ما يخدم دنياهم، يخضعوا كتاب الله والأحكام الشرعية لما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية ومعاملاتهم المادية وعلاقاتهم الاجتماعية، هذا زيغ. فالشيطان هنا يتمكن منهم وله حظ كبير في تضليلهم في فهم الآيات. فكلما تتلى عليهم الآيات يلقي عليهم الشبه ويشككهم بسبب زيغهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن طالب الحق والهدى، والله ما يطلب أحد الحق ولا يكون صادق في ذلك إلا أن الله يهدي. والذين اهتدوا ليس فقط سيعطيك الهداية، زادهم هدى، بل يهديك على لأمور أنت ما سألتها، لكنك صادقة في طلب الهداية، طالبة للحق، تريد معرفة الحق. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة قلوب، كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر غطي عليه جهالة وظلما وكفرا وشركا حتى غطى على قلبه. وقلب منكوس، وقلب منكوس، هذا قلب المنافق. عرف ثم أنكر، أبصر ثم عمي، لأنه يريد الدنيا. وقلب تمد مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لمن غلب عليهما منهما. فلا بد دائما أن نغذي الإيمان، نؤمن، نصدق، نسمع الآيات، نفهمها كما جاءت، ونأخذها من العلماء الربانيين، ليس هؤلاء الذين يقولون هم رجال ونحن رجال. أي رجال؟ هم رجال قلوبهم طاهرة ملأها الله سبحانه وتعالى علما وإيمانا ويقينا وتصديقا. يكفي صحبتهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، تلقوا الوحي مشافهة من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تقول نحن رجال وهم رجال؟ ثم يأتي ويحمل الآيات، هذا الذي يقول برأيه وبهواه بالقرآن، حتى يسخر الآيات والأحكام لتخدم دنياه. إذن هذا قلب منكوس والعياذ بالله، قلب منافق، قلب أنكر وأبصر ثم عمي. نعم هناك مادة إيمان، لكن مادة النفاق غلبت وجعلته يسخر ويطوع الآيات لفهمه ولمادته. حتى والله يا أخواتي، مثل الطاقة وأهل الطاقة وعلم الطاقة ماذا يفعلوا؟ أسلمت النصوص، يأخذوا النصوص الشرعية من الآيات والسنة ويحملوها على غير المعنى، يخدموا فيها أرصدتهم حتى تدر عليهم دخل وأموال، حتى الناس تثق فيهم باسم الدين. والعياذ بالله، ما هذا؟ هذه قسوة في القلب، وهذا نفاق، وهذا زيغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حتى نكمل فهم الآيات من الآية الخامسة بعد الخمسون، وهذا نبدأ التفسير. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إذن ما مناسبة الآية لما قبلها؟ لما بين الله سبحانه حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين، عاد إلى شرح حال الكافرين. الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة حذرنا من الغفلة، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف نتقي هذا اليوم؟ كيف نجعل بيننا وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية؟ بالعلم، بالتأمل، حال المؤمن، حال الكافر، مصير المؤمن، مصير الكافر، كيف كان حال الكافرين والمعرضين والمنافقين مع الآيات، وكيف كان حال المؤمنين؟ من هم أصحاب الجدل العقيم الذين لا يريدون إلا الجدال؟ هم أهل الكفر والشقاق والنفاق، هذا لا يعتقد في مؤمن. المؤمن صاحب دليل، إذا أعطينا المؤمن دليل قال سمعنا وأطعنا، قال الله قال الرسول، ما يجادل حتى يخدم هواه، يخدم نفسه، يخدم دنياه، يخدم مصالحه، لا يفعل هذا المؤمن أبدا. لكن الكافر والمنافق لا يزال يجادل حتى تسلم له دنياه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، لا يزال الذين كفروا في شك وريب من القرآن لإعراضهم وعنادهم، ليس لأنه لم يظهر لهم النور ولا الحق، لا أبدا، بل لأنهم يسمعون سماع المعرضين، لأنهم يسمعون سماع المعرضين، فكيف الله ينفعهم به وهم أصلا في عندهم إعراض في قلوبهم وفي آذانهم وفي أبصارهم، لا يريدون أن يروا الحق، فهذا سماع إعراض. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. هل حقيقة ما كانوا يسمعون؟ لا، بلى كانوا يسمعون، لكن هذا السماع سماع إعراض، تشكيك. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، ولا يزال الذين كفروا في شك وريب من القرآن لإعراضهم وعنادهم، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هم مستمرون على تلك الحال، إلى أن يأتيهم يوم القيامة فجأة، حتى تأتيهم الساعة بغتة، الساعة إما تكون الساعة الصغرى وإما الساعة الكبرى، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يوم لا خير فيه. ماذا قال البغوي؟ حتى تأتيهم الساعة بغتة، إما تكون الساعة يوم القيامة كما يقول البغوي، وقيل الموت، والذي هو أقرب لنا من يوم القيامة، الذي هو أقرب لأحدنا من شراك نعله ومن حبل وريده، الموت. القيامة الصغرى أقرب لنا من القيامة الكبرى. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال الضحاك وعكرمة عذاب يوم لا ليل له، وهو يوم القيامة. يوم القيامة لا يوجد ليل ونهار، ولا يوجد أيام بعد يوم القيامة، انتهى اليوم، عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فإذا عقيم، يوم لا خير فيه، لن يأتيك بعده أيام. إذا أخطأنا نصلح أخطأنا، اليوم نحن في سعة، من أخطأ يأتي يوم غدا ثم يصلح ما أخطأ به، يتوب يؤوب، لكن يوم القيامة لا يوم بعده. لذلك هو يوم عقيم، لن يلد بعده أيام، وعقيم لا خير فيه. وقيل اليوم العقيم هو يوم بدر، لأنه ذكر الساعة قبل، قال حتى تأتيهم الساعة بغتة، فهذه يوم القيامة. فقيل أن اليوم العقيم هو يوم بدر، وسمي يوم بدر عقيما، لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار فيه خير. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال السعدي لا خير فيه، وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وآيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذير من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. قال ابن عطية سمي اليوم يوم القيامة عقيما، لأنه لا ليلة بعده ولا يوم، خلاص انتهت الأيام وأتى هذا اليوم، يوم القيامة، اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم الآخر. وكأن كل حياتك ستظهر لك نتيجة الاختبار وأفعالك في ذلك اليوم. فكهذا اليوم يوم عقيم، لأنه آخر يوم قد عقم ولن يلد بعده أيام. ويوم لا خير فيه لمن أساء، الخير كله هذا اليوم لمن أحسن، لكن لا خير فيه، يوم عقيم على من أساء. قال تعالى في الآية 56 الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال المراغي بعد أن بين سبحانه حال الفريقين في الدنيا، أرشد إلى حالهم في الآخرة، المؤمنين مخبتين خاضعين خاشعين، قلوبهم مخبتة، سمعنا وأطعنا، هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، مؤمنين بكلام الله، مصدقين أن هذا الكتاب من عند الله، يلاقوا أحكام الله بسمعنا وأطعنا، هذا حالهم، فهم آمنوا وعملوا فلهم جنات النعيم. أما المنافقين والكافرين ففي مرية وشك وتشكيك، هؤلاء ستسمع الآن ما لهم، من الذي سيحكم بينهم؟ ليس كما اليوم البشر، كل واحد يعطي حجة قوية وكلام منمق، وإن من البيان لسحرة، هناك من يسحر الناس بكلامه ويقلب الحق باطل والباطل حق، والناس تسمع والناس تصدق، أليس هذا صحيح؟ أليس اليوم هناك من الناس من يملك فن الكلام ويقنع الناس بالباطل لأنه منمق الكلام جميل الكلام؟ لكن هذا على الناس فقط، يوم القيامة هناك الأمور مختلفة، حتى لو غير الأحكام، حتى لو أنه حمل الآيات على غير المعنى. نعم البشر ممكن الآن يسمعوك، علم محدود، ضعف، غير ملمين، لا يوجد هالحكمة الكاملة اللي نتكلم عنها، لكن هناك سنأتي إلى ديان السماوات والأرض. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، أي السلطان يوم القيامة لله وحده لا منازع له فيه، يحكم فيه بالعدل بين عباده المؤمنين والكافرين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالسلطان والحكم لمالك يوم الدين، سيحكم بين الأولين والآخرين، مالك يوم الدين. الملك يومئذ لله الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. إذا أنت آمنت بقلبك، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملت بما علمت، آمنت بالله وآمنت بالرسول، وعملوا الأعمال الصالحة التي فيها إخلاص واتباع، يكونون يوم القيامة في جنات النعيم، يتنعمون فيها بأرواحهم وأبدانهم. بل والله نعيم المؤمن في الدنيا، ينعم الله قلبه وينعم الله قبره وينعم أرواحهم وأبدانهم يوم القيامة. وقال الشيخ ابن عثيمين: والعمل الصالح مبني على الإيمان، عمل بلا إيمان لا فائدة. المنافقون يعملون جمعة جماعات وعلى عرفات، يذكرون الله، يصلون ويتصدقون، لكن ليس عندهم إيمان، فلا ينفعهم المظاهر، تحسين الظاهر للناس والقلوب ملوثة، هذا لا ينفع. لهذا دائما الله يقدم الإيمان على العمل، لأنه إذا طاب الملك طابت الجنود. وأيضا قال ابن عثيمين: الإيمان وحده لا يكفي بلا عمل. تقول لك: لا، إيماني في قلبي فاق الأنبياء والصديقين والشهداء، لا عليك من مظهري، أنا أعمالي ما تدل على قلبي، ما تحكمي على حجابي، لا تحكمي على أقوالي. يقال له: هذا خطأ، فلابد من عمل. لا عمل يكفي لوحده ولا إيمان يكفي لوحده، لابد أن يجتمع الاثنان. فلا يستحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده، يعني أن الإيمان متضمن للعمل الصالح. هم الكلمات الإيمان والعمل الصالح إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإن ذكر الإيمان وحده معناه لابد من عمل، لا يقبل إيمان بدون عمل، ولو ذكر العمل، العمل لا يقبل بدون إيمان. فالعمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا، وعمل الصالحات، إذا اشترط الله أن يكون العمل صالح. وما هو العمل الصالح؟ كما ذكرنا وكررنا، فيه شرطان: أن يبتغى فيه وجه الله، وأن يكون على شريعة الله، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا لأهل الإيمان؟ ماذا للمصدقين المخبتين الذين يعلمون أنه الحق من الله؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. طب والمشككين والقاسية قلوبهم، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، المنافقين والقاسية قلوبهم، ما لهم؟ الذين يشككون في الآيات وفي الأحكام، ودائماً يبذلون جهدهم لصد الناس عن الدين، يعلموهم أن الدنيا لعب ولهو، لا يقول لهم فإذا فرغت فانصب، لا، يقول للناس فإذا فرغت فالعب، ويفتح لهم أبواب اللعب واللهو بالقلوب والأبدان، ويشترك في ذلك أهل النفاق والشقاق وأهل الكفر والجحود الذين لا يحبون الدين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. في الآية السابعة بعد الخمسون قال ابن عثيمين: لما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، لأن القرآن مثاني، مثان تثنى فيه الأمور والمعاني. لهذا نجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله فيه الجنة ذكر النار، ترغيب وترهيب. إذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، فيقال لك هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأعداء، هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. والحكمة من ذلك ألا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل من المعنى إلى آخر نشط الإنسان، وأيضا يكون سائر إلى الله متعبدا بين الخوف والرجاء، متعبدا إلى الله بين الخوف والرجاء، يسير بجناحين، كلما تجرأ على حدود الله حرك جناح الخوف، وكلما أقدم على العبادات حرك جناح الرجاء. لأنه إذا مرت في صفات المؤمنين والجنة والنعيم قوي جانب الرجاء وطمعنا، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف، فلا نحب النار ولا ذكر النار. إحنا ما نحب النار، نخاف منها، لا نحب أعمالهم، لا نحب صفات أهل النار، نحب الجنة، نحب صفات أهل الجنة. هؤلاء أولياء، هؤلاء أعداء، هذا طريقهم إلى الجنة الأولياء، هذا طريقهم إلى النار الأعداء. فأخبر الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآيات القرآن فأولئك لهم يوم القيامة عذاب مخزٍ ومذل في النار والعياذ بالله، جزاء لهم على استكبارهم عن الحق واستهانتهم بآيات الله ورسوله، استكبروا في الدنيا فأذلهم الله في الآخرة. قال الشيخ السعدي والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها، لماذا نعرض؟ لماذا نجادل؟ لماذا نريد تغيير الأحكام؟ ألا نعلم نتيجة ذلك؟ ألا نعلم أن نتيجة من يجادل في آيات الله بغير علم أن له نار جهنم؟ ألا نعلم أن من يستكبر عن الحق ويحاول أن يسكن هذا الشعور في داخله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والله أن الناس تعلم الحق من الباطل ويعرضوا ويستكبروا، مع أن الله عز وجل أخبرهم عن نتيجة الاستكبار والإعراض، فأولئك لهم عذاب مهين، كما أنهم لم يعظموا الله ولم يعظموا أحكام الله، فالنتيجة الجزاء من جنس العمل، كما أعرضوا يعرض الله عنهم، وكما استهانوا في الآيات وفي أحكام الله ورسوله سيستهان بهم يوم القيامة ويكون أذل الناس وأخزى الناس. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، كما قال الله في سورة غافر. لقد كتب الله تعالى على كل صغير وكبير أن يقاد إليه ويرجع إليه ويرجع إليه في يوم ليس بيننا وبين الله إلا العمل، فيلاقيه إما مؤمنا عزيزا كريما بما أسلف من الصالحات، وإما ذليلا مهانا بما اقترف من سيئات الأعمال. قال تعالى في سورة طه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، عيشي. كم ستعيشي؟ أكثر من 100 200، وبعد ذلك عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت، سواء كان بهوى، طاعة للنفس، رغبات دنيوية، هوى، شيطان، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يعني الآن لو نضحي بما نضحي لأجل الأحباب ستفارقيهم ويفارقوك، إنه يوم مشهود ولقاء موعود بعد لحظة حاسمة قاسمة. تنتقل أحدنا من دار العبور والغرور إلى دار السرور أو الشرور. سننتقل من دار العبور والغرور إلى دار السرور أو الشرور، إما صالح وإما طالح، الصالح إلى دار السرور والطالح إلى دار الشرور. لحظة، والله لحظة هذه لتأتينا بغتة، الموت يأتي بغتة، القيامة تأتي بغتة، لحظة يؤمن فيها الملحد والكافر ويوقن عندها الفاسق والفاجر، وتظهر حقارة الدنيا وقصرها وهوان أمرها، ويحس ملاقيها أنه فرط في جنب الله كثيرا، فينادي بلسان النادم المتحسر: ربي رجعون، ربي رجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما طلب يعود لبناء البيت، للإنجاب، لتكفير الأموال. قال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يخرج العبد من قبره حسيرا كثيرا، لا ثوب يغطيه ولا مسكن يواريه، حافيا عاريا، لا يملك قليلا ولا كثيرا، ولا يحمل فتيلا ولا نقيرا. إنه يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فتنشر الصحف والدواوين وتنصب الموازين. لقد انتهت الأيام وتبددت الأوهام وضاعت الأحلام واجتمع الأحباب والخصوم، وسيق الظالم والمظلوم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأصحاب العقول الراجحة والقلوب الواعية يعملوا اليوم الحساب، ولا يغرنهم طول الأمل فيحسن العمل. طول الأمل يورث الحسرة، طول الأمل يورث سوء العمل. أصحاب العقول الراجحة الواعية: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ هؤلاء لا يغرنهم طول الأمل، يحسنوا العمل. فالموت يأتي بغتة، وملك الموت يأخذ على غرة. وما خلقنا سبحانه لنلعب، بل لنعبد ونسجد ونقول سمعنا وأطعنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن انظروا هنا في الآيات، تأملوا تفكروا. الله سبحانه وتعالى ذم من لا يفكر، ذم من لا يعمل عقله. هناك سنكون اتجاه يوم القيامة أصحاب جنة وأصحاب نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما الذي سيأتينا بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة؟ إما تكون ساعتك، قيامتك الصغرى، الموت. والله الموت أقرب لنا من أنفاسنا. هذه اللحظات ماذا سنفعل؟ طب لو كان هذا اليوم العقيم يوم القيامة ماذا سنفعل؟ اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. إما يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وإما يكون من المشككين المعرضين المستكبرين، فأولئك لهم عذاب مهين. إذن هنا الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، انظروا في حال الأولياء وفي حال الأعداء، انظروا إلى النعيم وانظروا إلى العذاب المهين، لنعلم كل واحد منهم يسير في طريق. من طلب الهدى فإن الله سيهديه إلى صراط مستقيم، والغواية إن كانت من صاحبها والدنيا والشيطان فهذا هو الذي يريد. صاحب قلب قاسي، قلب مريض، الله سبحانه وتعالى يحثنا على العمل. لن يأتي معك هناك لا قصور ولا أموال ولا أولاد، الكل يفر من الكل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. انظروا في الآية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فسيحثنا الله هنا على العمل، لابد أن نقصر الأمل. اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. إذن في الآية الثامنة بعد الخمسون قال الرازي مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات، أتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين. الجنات تريد عمل، الجنات تريد خوف. من خاف أدلج، عمل ليلا نهارا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلابد من عمل. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. من الذي هاجر؟ الهجرة إما تكون بالأبدان وإما بالقلوب، وهنا قد يراد الاثنين. وإن كان الحديث الآن عن المهاجرين الذين هاجروا وفارقوا ديارهم وأهليهم طلبا لرضا الله وطاعته، هذه مفارقة بالأبدان، فارقوا ديارهم وأهليهم طلبا لرضا الله وطاعته ثم قتلوا أو ماتوا دون القتل، فإن الله سيثيبهم رزقا كريما. وإنما الله هنا انظروا كيف سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف أنفه في الوعد، مات على فراشه أو في طريقه دون قتال. لماذا سوى بين الاثنين؟ مع أن الأول دخل الجهاد وقاتل بالسيف وقدم روحه ودمه وماله، والثاني مات حتف أنفه في مكان على سريره في طريقه. لماذا يساوى بين اثنين؟ لاستوائهما في القصد، لاستوائهما في القصد وأصل العمل، النية. النية كم أن النية تسبق بالعبد، وقد استدل بها فضالة بن عبيد الله الأنصاري الصحابي على أن المقتول في سبيل الله في الجهاد والميت في سبيل الله سواء في الفضل. وقال الشيخ السعدي: هذه بشارة، هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصر لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. يعني أنا ممكن أموت على فراشي وأنال أجر الهجرة والجهاد؟ هل ممكن؟ نعم ممكن. ما الذي يحول بينك وبين نيل درجة الشهادة؟ ما الذي يحول بينك وبين الهجرة إلى الله يا أخواتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر، أموت على فراشي وأنا أبلغ منازل الشهداء؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن أعظم أنواع الهجرة المتاحة لنا التي لا تعذر واحدة منا فيها، من أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله بإخلاص العبادة له في السر والعلانية، حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يحب إلا الله، ويحب من يحب الله، ويحب كل عمل يقرب إلى الله. وكذلك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فارقنا الآن ببدنه، كيف نكون مهاجرين معه؟ باتباعه، باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به. الهجرة نوعان: إما هجرة مكانية حسية تكون بالأبدان وهي مرتبطة بالخروج والانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، ومن دار تشتد فيها الفتن إلى دار تقل فيها الفتن، وهذا النوع مشروع من الهجرة، هذه هجرة حسية بدنية. والنوع الثاني هجرة القلوب، هجر المعاصي والذنوب والآثام لوجه الله. الهجرة المعنوية هي هجر المعاصي والذنوب والآثام وكل ما نهى الله عنه، وممكن تنالي بذلك درجة المهاجرين ودرجة الشهداء وتحصلي على ما حصلوا عليه ويكون لك سبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذن أنا أمامي فرصة للهجرة، أمامي فرصة للهجرة والشهادة يا حبيباتي. كيف الآن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق والأقوال والمآكل والمشارب المحرمة والنظر المحرم والسماع؟ كل هذه الأمور يجب هجرها والابتعاد عنها. سأهجر أهل المعاصي طلبا لرضا الله وطاعته، سأكون مع المهاجرين وفي سبيل الله. سأهجر أماكن المعاصي، حفلات ومسرحيات وأماكن للهو والفجور، سأهجر مكان المعاصي، سأهجر المعاصي وأهلها وأماكنها طلبا لرضا الله وطاعته، وسأكون مع الشهداء ومع المهاجرين والصديقين. سأهجر البدع وأتبع النبي عليه الصلاة والسلام. سأهجر الفتن وألزم بيتي. كل هذا أليس هجرة؟ كل هذا أليس فرصة لنيل الشهادة صادقين ونكون معهم وفي زمرتهم، وإن متنا على الفراش، وإن متنا على الفراش. واضح؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيضمن لنا الأرزاق. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يلا شوفوا، الشيخ السعدي يقول يحتمل المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل الله برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق في الدنيا والآخرة. فلا يتوهم إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج. لا تعتقدي إنك تهجري معاصي أو أهل معاصي أو تهجري بدع إن رزقك سيقل، لا تعتقدي، أنت أسأت الظن بذلك. إذا خرج العبد من دياره وأمواله وترك لله لا يعتقد أنه سيفتقر ويحتاج، فإن الله هو خير الرازقين، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر، فالمهاجرين السابقين الذين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة للدين لم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاشتبوا من أموالهم ما أصبح منهم أغنى الناس، واشتبوا من أموال هذه الأرض ما كانوا به أغنى الناس. والرزق الحسن يشمل رزق الدنيا والآخرة. الرزق الحسن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى في سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا تخافي، لا تخافي إنك تترك شيء لله وتهجر المعاصي أو تترك أماكن المعاصي أو تترك البدع أو تترك الضلال أو تترك عمل لوجه الله أو تترك حفلة لوجه الله أو تتركي زيارة لوجه الله. لا تعتقدي أن هذا رزقك سيقل، بل والله ليضمن الله لك رزق الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية 100: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ولك أجر عند الله سواء وصلت أم لم تصلي. تعلموا أجر المهاجرين المرابطين الذين هم على ثغور الإسلام، اللي يحموا في ظهور المسلمين، اللي أنت على الآن على ثغر عظيم يا أختي، لا تستهيني، أنت على ثغر تحمي عقيدة الإسلام والمسلمين، تحمي السنة من البدع، أنت على ثغر عظيم. وليس من رابط في سبيل الله على الحدود أفضل منك عند الله، لأنه أنت فيك حماية العقيدة، وفيك حماية جيل المسلمين وأفكارهم، فيك أن تحمي السنة من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمل. المهاجرين المجاهدين الشهداء في سبيل الله لا ينقطع عمله، إحنا نعلم إذا مات ابن آدم توقف عمله إلا المجاهد، الله يجري عليه عمله اللي كان يعمل، تجري له صلاته وصيامه وصدقاته وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، الله يؤمن العباد الذين جاهدوا في سبيل الله من فتنة القبر وأسئلة القبر. وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو أفضل من يرزق عباده ويعطيهم من فضله. قال البقاعي: لهو خير الرازقين، يرزق الخلق عام البر منهم والفاجر، فكيف بمن هاجر إليه؟ كيف من تركت لله؟ إذا الله يعطي البر والفاجر والكافر ويرزقهم، كيف الرزق الخاص؟ هذا الذي يعطى عطاء لا يدخله عد ولا يحويه حد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خير منه. ماذا تركت لله؟ ماذا تركت؟ ماذا هجرت لوجه الله؟ ماذا هاجرت؟ الله سبحانه وتعالى وعد: ومن أصدق من الله قيلا. والذين هاجروا في سبيل الله، ونحن لنا الهجرة، نعم لنا الهجرة، لنا هجرة المعاصي، ولنا هجرة أماكن المعاصي، ولنا هجرة البدع، ولنا هجرة الفتن، ولنا أن نترك أماكن التي يغلب فيها الظن أن هذا المكان لا يريد الله. إنك لن تدع، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق والله. والعوض أنواع مختلفة. أجل ما يعوضك الله به لما تترك الفتن، تترك معصية، تترك حفلة، تترك لباس، والله لباس تتركيه لوجه الله، هذا من هجر المعاصي، وهذا من الهجرة إلى الله. عبادة في زمن الهرج كهجرة إليه. يكفي كما قال ابن القيم أن يعوضك الله إذا تركت له شيئا. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا: الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به، قوة ونشاط وفرح ورضا عن رب العالمين. وقد يكون العوض فعلا في الدنيا كما قال الشيخ السعدي عن المهاجرين. ذكر ابن القيم لما عقر سليمان بن داود عليه السلام الخيل اللي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، ماذا عوضه الله؟ رياح يا أخواتي، الريح يسير على متنها حيث أراد. والتعويض ممكن يكون أعظم في الآخرة، كما قال العلماء، كما قال السندي: ذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك اللباس تواضعا لله، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هل الثياب اللي بتطلع من الشجر، ساق الشجر كله ذهب، ثياب أهل الجنة تخرج من الأشجار، هل مثل ثياب الدنيا اللي تتقطع؟ من وين احنا ثياب من ذهب ولا نسيج من ذهب؟ ولا ما ثياب اللي هاي اللي تبلى وتخلق واللي تترك شيء لله، حتى لو لباس، حتى لو لباس. النبي عليه الصلاة والسلام وعدك: لو تركتي هذا اللباس تواضعا، انت قادرة عليه، لكن لوجه الله، الله سيخيرك الحلل يوم القيامة. أهل التقوى والبصيرة لا يأبهون بالعوض اللي ينالوه في الدنيا. إحنا ما نفعل عشان ننتظر عوض الدنيا، هذا خطأ. أنا لا أتعامل بقيد أعطيك يا الله أعطيني، هذا لا، هذه ليست تجارة أهل الآخرة، بل همهم ومنتهى آمالهم أن ينالوا العوض في الآخرة. إنهم أدركوا أن كل الدنيا وما فيها لا تساوي شيء بالنسبة للآخر، فإنهم يدخلوا دائما في أمور، وإن أعطاهم الله من الدنيا بعدما فعلوا يدخل عليهم الخوف والوجل، يخشون أن يكون هذا عاجل لهم في الدنيا، أن عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، فيخافوا فيقولوا: يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. إذن الله وعدك: لو جاهدت، لو هاجرت بقلبك، لو هاجرت المعاصي، لو هاجرت أماكن الفسق، لو تركت عملك يا أختي، عملك. كم من النساء اليوم تعمل في أماكن والله الله ما يرضى عنها، والله الله ما يحب الاختلاط ولا يحب هذا الذي يحدث في أماكن العمل، والله ربك ما يحب هذا، ولا يحب البنوك الربوية، ولا يحب الأسهم الربوية، ولا يحب إنك تسافري بقرض ربوي، ولا يحب الملابس اللي تكون سبب في قهر قلوب الفقراء. لما دائما نريد أن نتعالى نتعالى. اتركي اتركي لله، العوض عند الله أجمل لما يناديك الله على رؤوس الأشهاد ويخيرك بحلل أهل الإيمان. الله تعالى بماذا وعدك؟ لم يعدك فقط أصلاً إنه يعطيك رزقاً حسناً في الدنيا وينعم قلبك بحبه ومحبته ويجعلك تتلذذ بقربه، ليس هذا فقط، ولا في الآخرة ونعيمها، لا. الله يقول ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال البقاعي أنه لما كان الرزق لا يتم إلا بحسن الدار وعدهم الله بالدار، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلن الله المهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا حتى لو على الفراش في سبيله الجنة، هذه الدار لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيرضون بذلك ولا يبغون بها بدلا، جزاء لهم على خروجهم من ديارهم وأوطانهم في سبيله. أنظرتم العوض؟ تتركي دار من طوب، تتركي مكانا أرضا ستطوى يوم القيامة، ثم يبدلك الله دارا من ذهب وفضة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الشيخ السعدي ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتح عليهم من البلاد خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حال الرضا والسرور لما الله فتح لهم مكة بعدما أغلقت في وجههم، وإما رزق الآخرة وذلك بدخول الجنة، فتكون الآية جمعت لنا رزقين، رزق الدنيا في عوض الدنيا ورزق الآخرة، والمعنى يصلح أن يشمل الاثنين كما قال ابن الشيخ السعدي. وإن الله لعليم حليم، أي وإن الله لعليم بكل شيء، ومن ذلك علم بنية من يهاجر ويجاهد. الله يعلم لماذا تركتي، الله يعلم لماذا هجرت كذا وهجرت، الله يعلم بالنوايا، لعليم يعلم من كانت نية لله وخالصة لوجه الله. علم بنية من يهاجر ويجاهد، حليم لا يعاجل بالعقوبة من عصاه من خلقه، بل يواصل لهم رزقه ويمنحهم من فضل، حليم لا يعجل علينا بالعقوبة، يمهلنا يعطينا حتى نتوب حتى يقبض أرواحنا على أحسن الأعمال، عليم يعلم نوايانا، يعلم الصادق من الكاذب. قال ابن عاشور في تبييله لهذه الآية وإن الله لعليم حليم، عليم بما تششموه من المشاق في شأن الهجرة من ديارهم وأهلهم وأموالهم، حليم بما لاقوه فهو يجازيهم بما لاقوه من أجله، سيعطينا سيبسط علينا من النعم في الدنيا والآخرة، لكن أهجروا اتركوا. الله سبحانه وتعالى كل هذه الوعود، الله وعدك ليرزقنهم الله رزقا حسنا، لا تخافي وإن الله لهو خير الرازقين، قوي قلبك اتركي لله اعملي لله. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، الله سيرضيك، يكفي يوم القيامة إذا كشف لك الحجاب يكون الكشف لك أكثر من غيرك، يكفي إذا الله أسكنك بقرب العرش يستحق إنه نبذل. قال تعالى في الآية 60 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ما المناسبة ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله؟ لما ذكر الله ثواب من هاجر وقتل أو مات في سبيل الله أخبر أنه لن يدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم. المؤمن دائما له أعداء، ولأصحاب الحق دائما لهم أعداء. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. تعلموا ما معنى الآية؟ من عاقب من العباد، من اعتدى عليه، يعني قصاص، مظلوم اقتص من الظالم، ثم الظالم بعد ذلك عاد واعتدى عليه، لماذا يقتص مني؟ من عاقب من العباد، من اعتدى عليه بمثل اعتدائه بالعدل دون زيادة، يعني قطع اليد قطع اليد، فقع العين فقع العين، اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، ثم هذا الظالم ما أعجب أن ينتقم منه، ما أعجب أن المظلوم يقتص منه، عاود وأظلم مرة ثانية، ثم عاد وظلمه. الله وعد هذا المظلوم، فإن الله ينصر على من ظلم ثم بغي عليه لينصرنه الله. واضح الآية يا أخواتي؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. المظلوم انتقم من الظالم واقتص منه، ثم الظالم استكبر، كيف المظلوم يستطيع أنه يقتص مني؟ وعاد الكرة وظلم مرة ثانية، لماذا يقتص؟ مع أنه اقتص بالعدل ودون زيادة. الله يعد هذا المظلوم الذي وقع عليه الظلم مرة ثانية لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور، إن الله كثير العفو والغفران لعباده المؤمنين. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة. كم من حقوق الله، الله ما يقتص منا. الحق اللي يكون بينك وبين الله صافياً، ليس للبشر في حق، اعلمي أنه أقرب للعفو والمغفرة، لأن الله وعد إن الله لعفو غفور. لكن لما يتعلق بحقوق البشر لينصرنه الله، لأنه لابد أن هذا المظلوم يسقط حقه، وإلا فالله سينتصر للمظلوم. قال الشيخ السعدي: يجوز لمن جني عليه وظلم مقابلة الجاني بمثل الجناية، بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل. هو يريد أن ينتقم ممن ظلمه، يقتص منه وليس بملوم. فإن بغى عليه فإن الله ينصره، يقول الشيخ السعدي، لأنه مظلوم. فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه. طب إذا كان، يقول الشيخ السعدي، هذا وعد الله لمن اقتص من الجاني، هذا وعد الله للمظلوم الذي انتقم من الظالم ثم الظالم عاد الكرة وأذى، كيف بمن لا يستطيع أن يعاقب الظالم؟ كيف بمن جني عليه وهو ساكن لا يستطيع أن يقتص من الظالم؟ فالنصر إليه أقرب. انظروا إلى جمال الآيات لما يأتي ذكر الليل والنهار بعد الظلم وبعد الانتصار وبين ظالم ومظلوم. يلا انظروا لجمال الآيات. في الآية الواحدة بعد 60: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وكأن الظلم ليل، وكأن الظلم ليل، وكأن الانتصار للمظلوم نهار. فلا بد إنه مهما طال الظلم لا تعتقدي أن الله ليس بناصر المظلوم. ماذا يقول المفسر الآن؟ ذلك النصر المذكور كائن بسبب أن الله سبحانه قادر، لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته. ومن العلامات لتجعلك تؤمني مهما طال الظلم أن الله ناصر المظلومين والعاقبة للمتقين، العلامات والآيات الباهرة في قدرته على أن يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فيزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر. في بعض الأحيان يطول الليل ويطول الظلم، تارة يطول النهار وتأتي العاقبة للمتقين، وأتى زمن طويل ونصر الله الإسلام والمسلمين ومكن للصحابة، ويقصر الليل. فتفهمي من ذلك الإيلاج كما قال ابن عاشور، والجمع بين ذكر الإيلاج الليلي في النهار وإيلاج النهار في الليل للإشارة إلى تقلب أحوال الزمان. فقد يصير المغلوب غالباً ويصير ذلك الغالب مغلوباً، كما الليل والنهار، مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة. فالمظلوم يشعر في بعض الأحيان أن اليأس والقنوط يتسلل لقلبه، ويشعر بالقهر كلما رأى الظالم يزيد في طغيانه وهو يزيد الظلم عليه. يقال لهذا: انظر إلى الليل والنهار، هل أنت مؤمن أن الله عز وجل هو من يولج الليل في النهار؟ أليس مهما طال الليل لا بد من نهار؟ أليس مهما طال الليل لا بد من بزوغ النهار ويشرق في الدنيا؟ والمظلوم ولو طال الظلم عليه لا بد أن يأتي لليل المظلوم نهارا يصحو عليه على نصر من الله عز وجل وانتقام من الظالم. فالغالب يصبح مغلوب، والمغلوب يصبح هذا المغلوب يصبح غالبا، والغالب يصبح مغلوبا ولو بعد حين. وهذا من بشارة الله أن المؤمن هاجر، اترك لله، افعل لله، ادعو إلى الله، لا تهتم، اترك الدنيا والله معك، والله سيعطيك من رزق الدنيا ومن رزق الآخرة وسينصرك. وإيمانك بالله كإيمانك بقدرة الله في إيلاج الليل في النهار، وأن الله سميع بصير ذلك أيضا بسبب أنه سميع لما يقول العباد فسيحكم بالعدل، بصير بأحوالهم وأعمالهم. أنت تكذبي على الناس وبكلامك تجعل الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، نعم، لكن الله بصير سميع، سميع لما يقول العباد، بصير بأحوالهم وأعمالهم. حافظ لكل ذلك، ثم يجازيهم جميعا على ما قالوا وما عملوا. وقال البقاعي: وإن الله بجلاله وعظمته سميع لما يمكن أن يسمع، بصير مبصر عالم لما يمكن أن يبصر، دائم الاتصاف بذلك، فهو غير محتاج إلى سكون الليل ليسمع مثلنا. إحنا ما نستطيع نسمع أشياء كثيرة صح في لحظة واحدة، لكنه سميع، ولا يحتاج سبحانه لضياء النهار ليبصر، وهذا لتمام قدرته وعلمه. لا يخاف في عفوه غائلة، عفا، قادر على من عفا عنه إذا تراجع وعاد، ولا يمكن أن يفوت أمر. ومن أسماء الله السميع البصير، عندما نعلم أنه يسمع كل شيء ويرى كل شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن جهرت بقولك سمعه، وإن أسررت به لصاحبتك سمعه، وإن أخفيته في نفسك سمعه. وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم تنطقي به. وإذا آمن الإنسان بهذه الصفة العظيمة، صفة السمع، فإن إيمانه بذلك يقتضي ألا يسمع الله تعالى ما يكون سبباً لغضبه على عبده. بصير، إن فعلت فعلاً ظاهراً رآك، وإن فعلت فعلاً باطناً ولو في جوف بيت مظلم رآك، وإن تحركت بجميع بدنك رآك، وإن حركت عضواً من أعضائك رآك. أبلغ من ذلك أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمن العبد بذلك السمع والبصر، انبعث منه قوة الحياء على أن يظلم نفسه بالمعاصي أو يظلم غيره من الناس، يستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقت الله عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الهوى والطبيعة. اللي تعلم أن الله يعلم ما يدور في الليل والنهار، وتعلم أن الله سميع بصير، تجعل كل أقوالها وأعمالها وحركاتها وخطراتها موزونة بما يحب الله. أتت في الآية الثانية بعد الستون: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الفعل الذي فعل من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، واتصاف سبحانه بكمال القدرة وتمام العلم سميع بصير، بسبب أن الله هو الإله الحق الثابت الإلهية الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. وقال القرطبي: ذلك بأن الله هو الحق ذو الحق، فدينه حق وعبادته حق، والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق، لكن لابد أن يكونوا أيضا على حق، لأن الله يحب الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعوه المشركون من دون الله من الأصنام وغيره هو الباطل الذي لا ينفع ولا يستحق العبادة. تجلس لك أمام الشمس تطلب من الشمس الطاقة ومن القمر الطاقة ومن الطبيعة الطاقة، يا أخواتي شرك جديد، شرك جديد، عبادة وثنية جديدة. اليوغا والعلوم الطاقة يجلسوهم وينادوا بأسماء كلها لا يعلم ماذا يقولون، ينادونه إله غير الله. هل تعتقدي أنك تفلحي؟ والله هذا الباطل، وأن ما يدعونه هو الباطل. يلا تابعي وانظري ماذا سيعطيك، سواء الكون أو الشمس أو تقول لجوالها شكرا يا جوالي، شكرا يا 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 مش عارفة ماذا. ما هذا يا خواتي؟ يعني الآن خلصنا من منات واللات والعزة، وأصبح عندنا أصنام الشمس والقمر وعبادة الطاقة وقانون الجذب، تجذب حظ الحظ، تأتي لنفسها بالحظ. من وين يا أختي تأتي بنفسك بالحظ؟ أنت إذا الله سبحانه وتعالى جعل درجة حرارتك ترتفع، أنت ما تستطيعي أنك تنزليها إلا بإذنه. أنت ما تستطيعي تحركي معلقة الطعام إلى فمك إلا بإذنه. شربة الماء ما تنزل في جوفك إلا بإذنه. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الآلهة فعلاً موجودة، لكن كلها باطلة، وعبادتها ودعائها باطل ولا ينفع، المقصود منها لا يحصل، اعتقاد ألوهيتها باطل غير مطابق، لا تضر لا تنفع لا تجيب الدعاء، اتصافها بالإلهية في أنفسها باطلة، ليس لها أي قوة ولا قدرة. وأن الله هو العلي الكبير، علو الذات، علو القدر، علو القهر، هو العالي على كل شيء بذاته وقدره وقدره، الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته وكل شيء دونه. الله سبحانه وتعالى قال: وهو العلي العظيم الكبير المتعال. إذن زاد إيمانك في الله، زادت ثقتك بالله، أصبحت مؤمنة بالله وآياته والذين آمنوا وعملوا الصالحات. أريد أن أترك لله، أريد أن أفعل أي شيء لله. لماذا؟ لأني أنا أؤمن بالله وأؤمن بقدرة الله، وأعلم أن الله سميع يسمع ما أقول، بصير يبصر أعمالي، علي عالي على خلقه بذاته وقدرته وقهره، كبير كبير في ذاته وأسمائه وصفاته. وكل هذا يدلك الآن، في عندي الآن كتاب منظور وكتاب مسطور. ما الذي يجعلك في الكتاب المسطور وفي الأحكام الشرعية تقولي سمعنا وأطعنا دون جدال ودون تشكيك؟ ما لك رأي في شرع الله؟ أن الله علي، أن الله كبير، أنه هو الذي يولج الليل في النهار، آيات كونية، كتاب منظور تدل على القدرة والقهر وقادر قاهر. ستأتي الآية الثالثة بعد الستون: ولا يزال الله عز وجل يحث العباد على النظر في الآيات الكونية، لأن هذا الذي يجعلك تتقيه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. انظروا إلى ختام الآيات. قال ابن حيان: لما ذكر الله ما دل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وهما أمران مشاهدان، مجيء الظلمة والنور، ذكر أيضا ما هو مشاهد من العالم العلوي، نزول المطر، ومن العالم السفلي، إنبات الأرض وإنزال المطر واخترار الأرض، أيضا مرئيان. وكل هذه الآيات تقول: يا ابن آدم، كما أنزل الله الماء وأخرج من الأرض النبات، ستنزل ماء يوم القيامة مثل مني الرجال، وكما أخرج النبات سيخرجك من الأرض ويحاسبك. الله سميع، سمع أقوالك، الله بصير، أبصر أعمالك. وكما أنزل الماء على الأرض وأخرج ما فيها، سينزل الماء يوم القيامة وسيخرجك وسيسألك عن أقوالك وأعمالك. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم ترى أن الله أنزل المطر من السماء فتصير بها الأرض اليابسة خضراء بالنبات؟ قال الشيخ السعدي: هذا حث من الله وترغيب في النظر في آياته الدالة على وحدانيته. وقال الشنقيطي: الظاهر ألم ترى هنا ليس رؤية بصرية، بل رؤية علمية بقلبك بنور البصيرة. نعم أنا ببصري أشاهد المطر، لكن من يدرك أن الله هو القادر القاهر؟ هذا لا يدرك إلا بالعلم. فالرؤية هنا علمية، أن تعلمي أن الذي أنزل الماء على الأرض وأخرج النبات سيخرجني من تحت الأرض من القبور، كما بعث النبات من تحت الأرض سيبعثنا من قبورنا. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف في فعل ما يشاء بألطف ما يمكن، ينصر المظلوم بألطف ما يمكن، يخرجك من مأزق بألطف ما يمكن، يخرج هذه النبتة الصغيرة من بين الحجارة. ما تروا حجارة قاسية وهناك نبتة صفراء أو حمراء، كيف اللطيف أخرجها بألطف ما يمكن دون أن يشعر العباد؟ وهكذا الفرج يأتي بلطف ودون أن تشعري، وهكذا نصرة المظلوم تأتي ودون أن يشعر المظلوم. وذلك إنبات الأرض بالماء، لطيف يفعل ما يشاء بإنبات الأرض بالماء، خبير خفايا كل شيء. ومن ذلك لا تخفى عليه الحبة في باطن الأرض، ولا يخفى عليه ما في قلبك، فيسوق إليها الماء بلطفه لينبتها به، ويسوق بلطفه اللطيف الخبير الأمور إلى مقاديرها، فينتهي الظلم وينتهي الشقاء وينتهي العناء وينتهي الألم، لأن الله لطيف خبير، خبير بما في قلبك، خبير فيما بباطنك، يعلم لماذا الدمعة نزلت، ويعلم من قهر، ويعلم من فعل. الله لطيف خبير، كما أنزل الماء وأنبت هذه الحبة في بطن الأرض سيخرجك من كل مآزقك ومن آلامك ومن كل ما أنت فيه إلى دار كلها نعيم يا أخواتي. في الآية الرابعة بعد الستون، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض، أي لله وحده ملك جميع ما في السماوات وملك جميع ما في الأرض من الخلق، كلهم عبيده وتحت تدبيره لا شريك له. الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، الخلق خلقه والملك ملكه وكل خاضع لله، فلا أحد يخرج من تحت أمر الله وتدبيره. وإن الله لهو الغني الحميد، غني عن طاعة الطائعين وغني عن معصية العاصين. إن أحسننا لأنفسنا وإن أسأنا فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإن الله لهو الغني الحميد، أي إن الله لهو الغني عن من؟ كل سواه، محمود حميد، محمود في أسمائه وصفاته وأفعاله، محمود في ذاته وكماله وجماله. في الآية الخامسة بعد الستون لا يزال الحث على التأمل في الآيات الكونية لتزيد إيمانك بالله، وتزيد إيمانك بلقاء الله، وتزيد إيمانك بالبعث يوم القيامة. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تعلم، سواء ألم ترى بالرؤية البصرية أو ألم ترى بالعلم، ألم تعلم، ألم ترى أن الله ذلل لكم جميع ما في الأرض، سخر لكم ذلل لكم كالحيوانات والأشجار والأنهار، وسهل لكم أنواع الانتفاع، والفلك تجري في البحر بأمره وذلل لكم السفن، هاي السفن العظيمة اللي تجري في البحار، تجري في البحار بقدرته وتيسيره فتحملكم وتحمل بضائعكم إلى موضع آخر، ليس لنعصي الله عليها، ليس لوجود أغاني وحفلات في نص الماء، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى سيرها ويسرها تيسير وتدليل حتى نعبده. الله سخر لنا الحيوانات والأشجار وكل ما في الأرض لنعبده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك الله السماء بقدرته كي لا تسقط على الأرض فيهلك من فيها، إلا إذا أذن الله ستقع. إذن هذا ممكن يكون نوع من التهديد للعصاة والفجار الذين لا يبالون بقدرة الله. قال ابن حيان: إلا بإذن الله يوم القيامة ستطوى السماوات وستطوى الأراضين كطي السماء، وهذا سيحصل. ويمكن أن تكون هذه الآية فيها وعيد وتهديد، إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن في سقوطها كسفا سقطت عليكم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن يا عباد الله، هذا التسخير لكم، سخر لكم ما في الأرض من نبات وأشجار حتى تنتفعوا وتستعينوا بعطاء الله على طاعة الله. الله ما سخر لنا وذلل السفر لنعصيه، ولا الأرض لنعصيه، ولا مسك السماء عنا لنعصيه، بل هذا كله لأنه رؤوف رحيم حتى نعبده. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لذو رأفة ورحمة، ومن رأفته ورحمته بهم سخر لهم جميع تلك الأشياء. لماذا؟ رؤوف رحيم، رحمة يا أخواتي نتراحم بها منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وتسعة وتسعين تنتظرنا، تنتظر المحسنين للمسيئين. الرحمة هذه تنتظر أهل الإيمان لأهل الكفر. في الآية 66، إذن الرحمة أنا لا أقصد فيها أنه لا تنتظر عصاة المؤمنين، بل الرحمة ستشمل العصاة، ولولا الرحمة ما دخلنا الجنة، ولولا الرحمة لن نصل إلى الفردوس. أنا أقصد أن الرحمة التي ينتظرها أهل الإيمان، رؤوف رحيم، الرحمة فقط لأهل الإيمان. يوم القيامة أهل الكفر فقط لهم العدل، لا يعاملهم الله بالرحمة بل بالعدل، واضح؟ قال سبحانه في الآية 66، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. قال المراغي بعد سبحانه ما ذكر فيما سلف عظيم قدرته وبالغ حكمته في ولوج الليل في النهار والنهار في الليل، نبغها سبحانه على سابغ نعمه على العباد، وبعد ذلك أردف نوع من القدرة إحنا نراها. إحنا نرى خروج النبات، إحنا نرى خروج الأطفال من بطون الأمهات، إحنا نرى كل ذلك. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أحياكم وأوجدكم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نحن كنا ماء مهينا، من الذي أوجدنا؟ وهو الذي أحياكم بعدما لم تكونوا شيء من العدم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم. لنا عمر، هناك من يعيش 4 سنوات، هناك من يعيش 20، هناك 30، هناك 100. طيب، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم وانتهاء فترة الاختبار في الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة، لكن هناك إحياء للحساب والجزاء. إذن أولا أحيانا حتى نعمل، ثم يميتنا ثم يحيينا هناك للحساب والجزاء على أعمالنا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لجحود لآيات الله فلا يؤمن بها. يستعين بعطاء الله على معصية الله، يستعين بالأرض المذللة الذي سخرها. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، والناس تستعين بالأرض على معصية الله، واستستعين بعطاء الله على معصية الله، حتى السفن فيها معاصي. إذن الله ماذا يقول للإنسان؟ إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لجحود، جحود لنعم الله فلا يشكر الله عليها ولا يخلص في عبادته له، يستعين بنعم الله على معصية الله. ثم قال في الآية 67، لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لا على هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه، لكل جماعة مؤمنة ممن قبلكم وضعنا شريعة هم عاملون بها. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الأمم ليس لنلعب بل لنتعب وننصب ونعبد، فلا توجد أمة إلا كان لها شريعة للعبادة وللقياد. فلا تعتقدوا يا أمة محمد أن الأمم السابقة كانت تلعب، بل أن الله لكل أمة من الأمم وضع شريعة وحلال وحرام وقيود. فلا ينازعنك في الأمر، فلا يجادلنك يا محمد فيما شرع الله. لا يأتي هذا ويقول لماذا هذا حلال وهذا حرام، فالله في كل الأمم جعل هناك شريعة ومنهجا. والضمير هنا فلا ينازعنك في الأمر راجع إلى الأمم الباقية أثارهم مثل النصارى واليهود، فالله عين لكل أمة شريعة، ومن جمل الأمم الأمة المحمدية. فهذا موجب أن لا ينازع أحد الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس، بل أن عيسى وموسى بشروا أقوامهم أن هناك نبي سيأتي، وأنه إذا خرج فينا سنتبعه، لذلك يجب أن نطيعه ونتبع ما أمر به، فنبينا هو الخاتم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك يا محمد. وهذه أجمل ما دعاك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وادعوا يا محمد إلى عبادة ربك وحده والإيمان به واتباع شريعته. فقال ابن عثيمين: الإنسان مأمور بالدعوة إلى الله، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن يا محمد، أنت الذي أنزل لك القرآن والسنة هو الله، ادعو إلى ذلك واستقم عليه، ولا تطع هؤلاء الذين يجادلونك. إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم، داوم على هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة ولا يثنيك عنها شيء، فإنك على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، موصل إلى المقصود. في الآية الثامنة بعد الستون: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وإن جادلك كفار قومك يا محمد فقل لهم الله أعلم بما تعملونه من الكفر والتكذيب وهم مجازيكم، ففوض أمرك إلى الله وأعرض عنهم ولا تجادلهم، ففوض أمرك إلى الله وأعرض عنهم ولا تجادلهم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن الآية التاسعة بعد الستون: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، الله يقضي يحكم يقضي ويفصل بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من أمر دينكم، ويتبين يومئذ المحق من البطل، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن الذي يجادل، وقال القرطبي هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من يجادل تعنتا ومراءة، ألا يجاب ولا يناظر، اهمليه، اللي تريد أن تدخل في جدل ولا تريد الحق اتركيها، قولي لها الله يحكم بيننا وبينكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن هنا نأتي إلى آخر المطاف، ونأتي إلى بعدما علمنا طريق الأولياء والأشقياء، بعدما علمنا طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، بعدما علمنا كيف نتقي يوم الزلزلة بطاعة الله، أتى أمر عظيم هنا: وادعوا إلى ربك. من أجل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله تعالى دوما وأبدا. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. حتى أنه عليه الصلاة والسلام أطاع ربه في أنفاسه الأخيرة، أروحه تفيض إلى ربها، وهو عليه الصلاة والسلام في دعوته مستمرا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. السعي إلى هداية الخلق أنبل وظيفة وأشرف عمل أنت ممكن تعملي فيه، وهذا أيضا من الجهاد في سبيل الله حتى تبلغ منازل الشهداء والصديقين. أمر الله عموم الخلق: لا تقولي أنا كذا، ولا تعتقدي أن الدعوة للمنابر، لا والله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وكل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكلنا مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والعمل، أنت مأمورة في الدعوة إلى الله والعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مثل زمننا هذا تتأكد الدعوة، وتجب على كل فرد منا، كل حسب قدرته وجهده. الله لن يحاسبك على شيء أنت ما تطيقيه، لكن إذا شيء أنت تطيقيه وما قدمتيه للدين والدعوة أنت ستحاسبي. قال ابن القيم: من علم وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. يا الله ما أجمل العبارة. قال ابن القيم: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. إخراج أناس من الكفر إلى الإسلام ومن معاصي وعمى إلى استقامة وهدى خير الأعمال وأثقلها في الميزان، كما قال الملك الديان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا الله ما أجمل يا أخواتي أن تكون هذه حياتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشيخ السعدي: فلا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين ومجادلة المبطلين، ومع دعوته للخلق بادر بنفسه بامتثال أمر ربه، أولا نفسي ثم الناس، فكان من المنقادين لأمره. وهذه المرتبة تمامها للصديقين، من أرادت أن تكون مع الصديقين وهي تلي مرتبة النبوة، عليك بالدعوة إلى الله. كما أنه من أشر الناس، الله قال: ومن أحسن قولا، يعني أحسن الناس الذي يدعو إلى الله، ومن أشر الناس قولا من كان من دعاة الضلال السالكين سبيله، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. لا تدعي لضلال، لا تدعي لزيغ، لا تدعي إلى دنيا فتأخذي إثم كل من دعيتي، بل ادعي إلى الخير. ولأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تعلموا ماذا قال عن هذا الداعي إلى الله الذي يعلم الناس طريق الجنة وطريق النار؟ اللي تأخذ بيد أخته تقول: اتق الله، لا يجوز، اتق الله، سيأتي لحظة، الموت يأتي بغتة، القيامة فيها حساب. تنبه ابنك، تنبه زوجك، تنبه أخواتك، جاراتك. تعلمي من هذا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ والله هنا أمر النبي: ادعو إلى ربك. هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى الكبير المتعال أن يجعلني وأخواتي ممن دعا إلى الله، أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وادعو إلى ربك كلا على قدرته، هذه بشريط، هذه برسالة، هذه بورقة، هذه بكلمة، هذه بنصيحة. الدعوة لها صور، الدعوة لها أشكال متعددة، بمالك، بدعمك للمراكز التحفيظ، دعمك بمالك إذا ما استطعت أن تأتي بداعية، دعمك بالغرف، الغرف هذه التي تنشر والروابط. أنت لك صور متعددة تشاركي الداعي إلى الله بأجره كامل يا أخواتي. كونوا دعاء إلى الله، انشروا العلم، كونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، حتى تأخذي أجر الهجرة وأجر الجهاد وتأخذي أجر الصديقين. أسأل الله العلي العظيم يرزقني وإياكم هذه المراتب العالية، أن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، أيدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل ما يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك. نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم انزل على قبورهم النور والسرور، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.